أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشأة الدولة سؤال يطرح نفسه، كيف نشأت الدولة؟ قسموا تاريخيا العصور إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العصر البدائي كالعصر الحجري. القسم الثاني العصور الوسطى. القسم الثالث عصر النهضة الحديثة. ومن الواضح أنه لم تكن توجد دولة في العصر البدائي، فإن جميع علماء السياسة قد أجمعوا على أن البشرية قد مرت ببرهة زمنية لم تكن فيها دولة. وإذا أردنا أن ندرس تاريخ العرب قبل الإسلام أو تاريخ العرب في الجزيرة العربية، فإنهم قد قسموا العرب إلى قسمين: الحضر والبدو، وقالوا إن الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت تعمرها القبائل ولم تكن فيها دولة، وفيها حضارتان: حضارة في الشمال وحضارة في الجنوب، إذ كان فيها الغساسنة ويحكمون الشام، وكانوا تحت هيمنة الإمبراطورية الرومانية، لكن الغساسنة كانوا متحضرين وكانت لديهم دولة. وفي الجنوب يوجد المناذرة وكانوا يحكمون العراق وكانوا تحت هيمنة الإمبراطورية الفارسية. وآخر ملوك العراق المناذرة هو النعمان ابن المنذر، الذي طلب منه كسرى الفرس أن يأتي ببناته، فرفض وأبى لغيرته العربية، وجاء إلى كسرى من دون بناته فأمر أن يسحق تحت أقدام الفيلة، وبقتله مات آخر ملوك العرب المناذر. إذن الجزيرة العربية كان فيها دولتان: دولة الغساسنة في الشام ودولة المناذرة في العراق نعم كانت حضارة سبأ في اليمن، وهي حضارة عريقة تدل على المدنية، ولكن الجزيرة العربية كان فيها قبائل يغير بعضهم على بعض، وقريش كانت تحكم مكة ولم تكن أسست دولة، ولكن كانت قبيلة قريش مهيمنة على بقية القبائل. إذن مر العرب ومرت البشرية قبل الإسلام بمجتمعات ليس فيها دولة، بل إن العصر الأول وهو العصر البدائي لم تكن فيه دولة، كما أن العصر الثاني وهو عصر القرون الوسطى بعض المجتمعات كان فيها دولة وبعض المجتمعات لم يكن فيها دولة. نعم في العصر الحديث ربما أو قلما تجد مجتمع ليس فيه دولة، ففي الغالب توجد دولة. من هنا ينبثق هذا السؤال، كيف نشأت الدولة؟ وهذا السؤال قد يولد ثلاثة أسئلة: سؤال من حيث المبدأ، وسؤال من حيث المنتهى، وسؤال بين المبدأ والمنتهى. أما من حيث المبدأ، كيف نشأت الدولة وما هو السبب الذي أدى إلى ظهور الدولة؟ هذا سؤال من حيث المبدأ، كيف بدأت الدولة؟ السؤال الثاني من حيث المنتهى، هل ستبقى الدولة إلى الأبد؟ أحسنتم، أم سيأتي يوم لا نحتاج فيه إلى دولة وتنعدم الدولة؟ السؤال الثالث بين المبدأ والمنتهى، بعد تشكيل الدولة والحاجة إلى الدولة، ما هي الطريقة التي تم بها تشكيل الدولة؟ وما هي الضابطة لتأسيس الدولة؟ إذن ثلاثة أسئلة مهمة وأساسية. السؤال الأول، كيف بدأت الدولة؟ السؤال الثاني، كيف تنتهي الدولة؟ السؤال الثالث، ما هي الطريقة التي بها يتم تشكيل الدولة؟ أسئلة ثلاثة يأتي الجواب عليها تباعا إن شاء الله تعالى. وبالتالي نحتاج إلى جواب النظريات الثلاث في تأسيس الدولة، وهي النظرية الإسلامية والنظرية الرأسمالية والنظرية الاشتراكية. أما النظرية الإسلامية فهي ترى أن نشأة الدولة تزامن مع بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلوات المصلين، ووفقا لآيات القرآن الكريم فإن البشرية قد مرت بثلاث مراحل: المرحلة الأولى المرحلة الفطرية، مرحلة الإنسان الفطري. المرحلة الثانية مرحلة الاختلاف الاجتماعي. المرحلة الثالثة مرحلة الاختلاف السياسي. هذه ثلاث مراحل. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة الإنسان الفطري، فإن الله عز وجل خلق الناس والبشر وفطرهم بفطرة سليمة، وكانت احتياجاتهم بدائية، فكانوا ينعمون بأمن وأمان وسلام، إلى أن تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الاختلاف الاجتماعي، فإن أمزجة الناس مختلفة والطبائع مختلفة، مما يوجب حصول التدافع والاختلاف بين الناس، وهذا الاختلاف فطري وطبيعي. فلما نشأ الاختلاف الطبيعي بعث الله الأنبياء لحل مشاكل الناس، وبعد أن بعث الله الأنبياء قام الأنبياء بإدارة وضع الناس، ومن ضمن إدارة وضع الناس تشكيل الدولة والحكومة التي تحكم الناس وتنظم سير الناس. ولكن المترفين قد اختلفوا مع الأنبياء والمرسلين، وكانوا هم العقبة الكؤود، فبغوا على الأنبياء وظلموهم وقتلوهم وشردوهم، فحصل الاختلاف السياسي. إذن هناك اختلاف سابق لبعثة الأنبياء، وهو الاختلاف الاجتماعي الطبيعي، وهناك اختلاف لاحق لبعثة الأنبياء وهو اختلاف غير طبيعي، وهو الاختلاف السياسي الذي يكشف عن البغي والظلم وتعدي طبقة المترفين على الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلوات المصلين. إذن نشأت الدولة مقارنة لبعثة الأنبياء، وأول من أسس الدولة هم الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل صلوات المصلين. وهذه المراحل الثلاثة التي أشرنا إليها أشارت لها العديد من الآيات، وتوجد آية في كتاب الله جمعت المراحل الثلاثة. أتذكر أستاذنا المعظم سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم حينما درسنا الأخلاق ودرسنا حقوق الإخوان تطرق إلى هذه الآية من تفسير الميزان، ووجود اختلافين، أحدهما قبل بعثة الأنبياء وهو اختلاف طبيعي، والآخر بعد بعثة الأنبياء وهو اختلاف سياسي غير طبيعي يكشف عن نوازع الأمر النفس الأمارة بالسوء. لاحظ الآية الكريمة، قال تعالى الآية 213 من سورة البقرة، لاحظ المراحل الثلاث. أول مرحلة المرحلة الفطرية لا يوجد فيها خلاف، أمة واحدة. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فقط لأنهم أمة واحدة الله بعث النبيين. لاحظ المرحلة الأولى كان الناس أمة واحدة، هذه المرحلة الفطرية، الناس أمة واحدة على فطرتهم على سجيتهم، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن بعثة الأنبياء بعد اختلاف الناس، وإلا لا معنى للإنذار والتبشير ونزول الكتاب من دون اختلاف الناس. إذن المرحلة الثانية بعد أن اختلف الناس، الله عز وجل بعث الأنبياء. هذا الاختلاف طبيعي. المرحلة الثالثة، لما الله بعث الأنبياء خرجت فيها اختلفت مع الأنبياء ظلما وعدوانا وبغيا، هذا اختلاف سياسي له مآرب خاصة. نكمل الآية، فيما اختلفوا فيه، الآن تشير إلى الآية الثالثة، إلى المرحلة الثالثة، وما اختلف فيه يعني في الكتاب. لاحظ الاختلاف الثاني غير الأول. الاختلاف الأول جاء الكتاب لكي يفض نزاع ويفض هذا الاختلاف. الاختلاف الثاني حصل في الكتاب. لاحظ الآية أعيدها، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. يعني هذا اختلاف بعد البينات، يوجد اختلاف قبل البينات وهو اختلاف اجتماعي طبيعي، ويوجد اختلاف بعد البينات وهو اختلاف فيه بغي وعدوان. لاحظ الآية، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن الاختلاف بغيا، بغيا مفعول لأجله، يعني من أجل البغي بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن ثلاث مراحل، هناك آيات متفرقة كل آية تشير إلى مرحلة. المرحلة الأولى المرحلة الفطرية، المرحلة الثانية مرحلة الاختلاف الاجتماعي، تشير لهم الآية 19 من سورة يونس، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني بمقتضى طبعهم الاجتماعي اختلفوا، أشارت إلى المرحلتين. المرحلة الثالثة الاختلاف السياسي الذي فيه ظلم وعدوان، قوله تعالى الآية 34 من سورة سبأ، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا إشارة الاختلاف الثاني، الاختلاف بعد بعث الأنبياء والرسل. والله عز وجل أشار إلى أن بعثة الأنبياء مقارنة لاختلاف الأمم، وهذا ما يشير له قوله تعالى في الآية 24 من سورة فاطر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني كل أمة لا يخلو إلا أن نبعث إليها نذير. ببيان النظرية الإسلامية أجيب على الأسئلة الثلاثة. سؤال الأول، كيف بدأت الدولة؟ الجواب، ببعثة الأنبياء. سؤال الثاني، كيف تنتهي الدولة؟ لا تنتهي الدولة، الإنسان بحاجة إلى دولتين ما دام الاختلاف على الانبياء موجود، وعلى الاختلاف على الكتب السماوية موجود. سؤال الثالث، ما هي الطريقة التي تم بها تشكيل الدولة؟ الجواب، تعاليم السماء، وحي الله الذي أوحاه إلى الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلوات المصلين. هذا تمام الكلام في بيان نشأة الدولة وفقا للتفسير الإسلامي. ولعل الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادق، لعله هو أول من أشار إلى اقتران تأسيس الدولة ببعثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التفسير الثاني، التفسير الماركسي، كيف نشأت الدولة؟ الجواب، نشأت الدولة حينما برز التناقض بين شكل الإنتاج وشكل توزيع الثروة. فلما حصل التناقض والتضاد والتنافي بين وسائل إنتاج الثروة وطريقة توزيع الثروة، اضطرت طبقة الملاك والإقطاعيين والمستأثرين إلى تكوين حكومة ودولة لقهر طبقة الفلاحين. فشكلت طبقة الإقطاعيين دولة لقهر العمال والفلاحين. إذن كيف بدأت الدولة؟ على يد الطبقة البرجوازية، طبقة الملاك، طبقة المستأثرين. هذا السؤال من حيث المبدأ. من حيث المنتهى، إلى أين تنتهي؟ طبعا الماركسية على قسمين، ماركسية علمية وماركسية غير علمية. ماركسية شيوعية، الماركسية الشيوعية هي التي تقول الماركسية مقدمة للمجتمع الشيوعي الذي تنتفي فيه الدولة. لما نلغي الملكية الفردية ونؤمم السلطة في المجتمع، يعني نجعل السلطة أممية بيد الأمة، فتلغى الملكية الفردية وتبقى الملكية الجماعية، فإن الدولة إلى زوال. إذن لاحظ معي الأجوبة على الأسئلة الثلاثة. سؤال الأول، كيف نشأت الدولة وكيف بدأت؟ الجواب، على يد الإقطاعيين والملاك والطبقة المستأثرة. سؤال الثاني، كيف ستنتهي الدولة؟ ستنتهي في الدولة الشيوعية عندما تلغى الملكية الفردية وتحل محلها الملكية الجماعية، ولا يحتاج الناس إلى سلطة وإلى دولة. سؤال الثالث، كيف تشكل الدولة؟ الجواب، مرحليا وفقا للآن الذي تمر به الأمة وتنقلاتها من مرحلة العالم الاشتراكي إلى مرحلة العالم الشيوعي. فتشكل الدولة في البداية على يد الملاك، وفي النهاية على يد العمال وطبقة البروليتاريا، وفي العاقبة لا توجد دولة في العالم الشيوعي، لا دولة البرجوازيين التي بدأت، ولا دولة طبقة البروليتاريا التي انتهت، وإنما يحصل العالم الشيوعي على العدالة الاجتماعية من دون دولة. إذا نقرأ كلمات أئمة وزعماء الماركسية يركزون على أن الدولة بدأت بالظلم واستئثار الطبقة البرجوازية، طبقة الملاك. يقول لينين، لينين هو الذي قام بالثورة البلشفية، ثورة 25 أكتوبر 1917، هو فر إلى ألمانيا ثم قاد الثورة من ألمانيا، له كتاب اسمه الدولة والثورة، يقول صفحة 12: الدولة هي ثمرة التعارضات الطبقية المتناحرة ومظهرها. المنظرون للماركسية أهمهما اثنان: كارل ماركس وهو ألماني، وإنجلز أيضا هو ألماني، أئمة الماركسية ألمان. يقول إنجلز في كتابه أصول العائلة صفحة 227: فإن الدولة القديمة كانت قبل كل شيء دولة مالك العبيد لقمع العبيد، ثم دولة الإقطاعيين هيئة النبلاء لقمع الفلاحين التابعين والأقنان. إذا نرجع إلى كتاب أصول الفلسفة الماركسية صفحة 238 يقول: والخلاصة أن الدولة حسب رأي ماركس هي منظمة للسيطرة الطبقية والاضطهاد طبقة على يد طبقة أخرى. التفسير الثالث والأخير، التفسير الغربي، النظرية الرأسمالية الغربية. ماذا ترى في نشأة الدولة؟ لم يتفق العلماء الغربيون على نظرية واحدة في تفسير ظاهرة الدولة، لكنهم يرفضون بضرس قاطع السبب الذي ذكرته الماركسية، وهو أن التناقض الطبقي هو الذي قاد إلى تأسيس الدولة. بل يرى الغربيون أن ظاهرة الدولة عبارة عن تطور طبيعي للإنسانية، فإن الإنسان البدائي لم يكن محتاجا إلى دولة، لكن نتيجة للتطور الذي مر به الإنسان في المجتمع واتساع أفق الاجتماعي والسياسي فإنه احتاج إلى دولة. وهناك نظريات عديدة، هناك نظرية التفويض الإلهي، يعني هذه سلالة الله فوضهم يحكمون الناس، نظرية الحق الإلهي. توجد نظرية ثانية الأصل العائلي، يعني هذا الحكم إرث عائلي من حق عائلة معينة كعائلة إليزابيث في بريطانيا. الآن النظرية الثالثة وهي المهمة، نظرية العقد الاجتماعي لجون جاك روسو الفرنسي، يعني الحكم عبارة عن تعاقد بين الحاكم والمحكوم. أجيب على الأسئلة الثلاثة وفقا للنظرية الغربية: ما هو سبب نشأة الدولة؟ الاحتياجات الطبيعية للإنسان. السؤال الثاني: هل ستنتهي الدولة؟ الجواب: لن تنتهي الدولة، لأن احتياجات الإنسان تتطلب الدولة. السؤال الثالث: ما هو الإطار الذي من خلاله تم تأسيس الدولة؟ الجواب: الجهد البشري والفكر البشري، فإن الإنسان أخذ يفكر. سؤال: ما هو الدليل على هذه النظريات الثلاث؟ نحن وأبناء الدليل أينما مال نميل. أما النظرية الماركسية فهي لا تؤمن إلا بالحس، لا تؤمن بمعطيات أخرى غير الحس كالعقل والناقل والتجربة الشهودية والعرفانية، لا تؤمن إلا بالحس والتجربة. والسبب الذي ذكروه لتأسيس الدولة وهو التناقض الطبقي لم يثبتوه بواسطة الحس. كما أن النظرية الغربية لم تذكر دليلها، وهم لا يؤمنون إلا بالحس. وأما النظرية الإسلامية لو افترضنا أنها لم تذكر دليلها يكفي أنها ذكرت، لأن الإسلام يرى أن مصادر المعرفة العقل والنقل، وقد دل النقل وهو القرآن الكريم على هذا المنشأ. فوفقا لمبنى النظرية الإسلامية يتم الدليل بمجرد أن يذكر القرآن هذه الحقيقة، وإن لم نقم الدليل للنظريات الأخرى بحيث يكون الدليل يقبلونه، ولكن يكفي أن يذكر القرآن النظرية في نشأة الدولة. هذا تمام الكلام في النظريات الثلاث الإسلامية والماركسية والغربية لنشأة الدولة. سؤال: ما هي أشكال الدولة؟ هذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.